بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. بعد أن انتهى الكلام في استثناء الاستفتاء من حرمة الغيبة وقبل أن ندخل في بحث آخر من المهم هو الكلام في هذا المطلب انتهى الكلام في الاستثناء قبل الدخول في مطلب آخر من ما يحتمل استثناؤه من حرمة الغيبة من المناسب جدا لمناسبات لا تخفى أن نناقش موضوع البراءة والعلاقة الإيجابية مع الآخر. هذا موضوع يعني موضوع من أهم موضوعات العصر وفيه انزلاقات نحو تطرفات إفراطية وتفريطية. فمن المهم جدا البحث عنه ضمن المنهج الاستدلالي للمباني المعهودة مما لا ريب فيه أن البراءة من أهم معالم الدين وضرورياته والبحث فيها تارة يكون عن معناها لغة وتارة عن حقيقتها شرعا وتارة عن تحديد حكمها الشرعي استحبابا أو وجوبا أو حرمة بالنسبة إلى البراء بين المؤمنين أن يبرأ بعضهم من بعض أو ما أشبه ذلك وتارة عن موضوعها تحديد موضوعها أي من تجب أو تستحب أو تحرم البراء منه من هو بالضبط وربما تكون أغلب هذه الأمور واضحة ولو في الجملة لكثرة ما ورد فيها من النصوص بحيث كما ذكرت هي من ضروريات الدين يعني الأمور الواضحة جدا التي لا تحتاج إلى مزيد إلى عناء في إثباتها والاستدلال عليها لكثرة ما ورد من النصوص فيها ولكن محل البحث في هذا الدرس هو فيما قد يشكل على البعض من العلاقة بين أدلة وجوب البراءة وأدلة لزوم التعامل الإيجابي مع من تجب البراءة منه مو التعامل الإيجابي عموما حتى نحملها على أنه عام وخاص فمن تجب البراءة مثلا لا يعامل معاملة إيجاب ومن يعامل معاملة إيجابية لا يبرأ منه لا البحث هو هذا محل الكلام يعني تدرون هذا الموضوع واسع جدا ويحتاج لتفرغ يعني إذا واحد يريد يبحث ويؤدي حقه لكن احنا نريد نركز على هذه النقطة هو ما قد يشكل من العلاقة بين أدلة وجوب البراءة وأدلة لزوم التعامل الإيجابي مع من تجب البراءة منه ولنذكر نماذج من الطائفتين من النصوص لأن استعراض كل النصوص تحتاج إلى يعني وقت طويل وتفرغ له وربما لا تكون له ضرورة إذا أخذنا المهم من النصوص أدلة البراءة ابتداء نذكر أدلة البراءة وهي كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال للحصر طبعا احنا راح نقرأ بعض الأدلة لكن إذا كان في بالكم الآن أو فيما بعد. بعض النصوص مما لم نذكر مضمونا مشابها له فيما ذكرنا، فمن المفيد إضافته حتى نكمل المطلب، نتعاون على تكميل المطلب إن شاء الله. قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. في مقام الثناء لكن يوجد تفرع بين في الآية بين كون أحد عدو لله وبين حسن البراءة منه. لا أقول بشكل مباشر وجوب البراءة منه، لأن هنا يدل على رجحان البراءة، إلا أن نقول هي البراءة بطبيعتها لا يصار إليها إلا مثلا أن تكون واجبة، أن هي بطبيعتها أمر هواية بكلفة، هذا أنا أيضا أشوف بكلفة. الآية تدل على الرجحان، مو واضح أنها تدل على بظاهرها، مو واضح أنها تدل على الوجوب. على كل إذا واحد يتأمل قد يقدر يقرب من جهة من الجهة. الآن بدوا ما واضح عندي الوجوب. ثانيا قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا، يعني إذا أكو جهة قد واحد يقرب الوجوب في الآية هو كأنه بيان عذر إبراهيم عن الاستغفار لأبيه، وكأنه الاستغفار خلاف ما ينبغي، فبين عذره، فلو كان هو الأمر جائز ولا يوجد مثلا فيه مخالفة ما الحاجة لبيان العذر، خصوصا إذا بني على أنه يمكن مثلا مخالفة الأولى بالنسبة للأنبياء إذا بني على ذلك. ولكن بالنسبة لإبراهيم يا ترى هل أنه هو من هذا القبيل ولا هو مقام رفيع جدا؟ أدنى بعض النصوص تدل على أن مقام في يوم القيامة يكون كأنه معادلا لمقام النبي مع حفظ الأولوية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يكون النبي عن يمين العرش إبراهيم عن يسار العرش مثلا من هالقبيل، بحيث تعطي انطباع أنه هو سيد الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يصير الإنسان من يقرأ النصوص يصير عنده هكذا انطباع على أي حال. فإذا قلنا لا، أن الموضوع ممكن أن يكون مخالفة الأولى، فهو حتى اعتذار يعني بيان عذر مما قد يتوهم أنه مخالفة الأولى، أيضا بعد ما راح نقدر نثبت الوجود. على أي حال الأمر لا يحتاج أن ندقق في كل نص بهذه الطريقة. اثنين قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. واضح الآية تبين المنشأ التكويني الطبيعي للبراءة، هذا هو ينبغي البراءة أن يكون هكذا. ثلاثة قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الآية تدل على أن هذا الأمر لازم، بحيث هو يعني يتحول إلى مسار عام حتى الذين مع إبراهيم، وهو بكلفة، فعادة لا يرتكب ولا إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون لازما. وأيضا هذه الآية فيها شيء مهم جدا فيما نحن بصدده، لأنها لم تتحدث عن البراءة فقط، وإنما تحدثت عن أنه بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني إظهار العداوة والبغضاء. فأولا لم يكن هناك اقتصار على البراءة، بل تعدي إلى العداوة وإلى البغضاء. وثانيا لم يكن هناك اقتصار على العداوة والبغضاء، بل إظهارها، هي ظهرت. قلنا تبين منشأ التكويني، لا يعني معناه أنه هؤلاء هم شأنهم حقهم أن يبرأ منهم، مو بس لأنهم تبرأوا منه، لأنه بالنتيجة هؤلاء أعمالهم حسرات وكذا. بعد واضح أنه إشارة إلى أنه في يوم القيامة هؤلاء يظهر باطلهم، فيصير شأنهم أن يبرأ منهم في مقابل التولي، أنهم يتولون أعداء الله. الآية الرابعة اللي هي ربما تكون أوضح الآيات وأكثرها ارتباطا بما نحن بصدده، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآية وإن كان في ذيلها ثناء وجزاء عظيم وأجر جزيل لهذا الأمر مما يناسب الرجحان والاستحباب، ولكن في بدايتها بيان لأهمية هذا الموضوع. لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني أن هنالك تلازما بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين البراءة، لأن هو الذي نفاه ومطرح كلمة البراءة مفردة البراءة، لكن الذي نفاه وأكد عليه ما هو؟ هو الموادة مع من حاد الله ورسوله مهما كانوا ولو كانوا قريبين. خمسة في أمال الصدوق، روايات كثير في البراءة، احنا انتخبنا بعض. ذيك اللعنة، لعنة مو البراءة. في أمال الصدوق: حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد ابن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. يعني الرواية تصير عن الإمام العسكري سلام الله عليه، والرواية قريبة السند جدا. المهم يعني هواية أكو أمور توجب الوثوق بالرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله، أحبب في الله وابغض في الله ووالي في الله وعادي في الله. الأمر ظاهر في الوجود، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. التعليل ما يرفع الظهور في الوجوب، لأنه هو يعلل بأمر ضروري وهو تولي الله سبحانه وتعالى، فالله هو الولي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية هي لله بالشكل أساسي. فبعض الأحيان التعليل عندما يريد يوحي بماذا، أو يشير إلى أن الأمر ليس وجوبيا وإنما الأمر يصير استحبابي، وهذا ملاكة، وهذا الأثر الوضعي الذي يترتب عليه وما إلى ذلك من الأمور. فالنتيجة ماذا صارت بعد الآن؟ فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون بحسب المصالح، يعني احنا بتعبيرنا المعاصر. وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز وجل؟ فمن ولي الله عز وجل حتى أواليه، ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وقال: أترى هذا؟ فقال: بلى. قال: ولي هذا ولي الله فواله. هذا أيضا أمر، فواله أمر صيغة أفعال تدل على الوجوب. وعدو هذا عدو الله فعاده. والي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك. وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. يعني هذه العلاقة الأقرب بين الولد والوالد، أو الوالد والولد، أقرب علاقة عادة تصير بشرية. هذه العلاقة الأقرب هي متأخرة عن الموالاة والبراءة، التولي أولياء الله والبراءة من أعداء الله. وقد وردت بصيغة الأمر التي لا يوجد ما يرفع اليد، ما يوجب رفع اليد عن ظهورها في الوجوب. وذكرت المرتبة الاستثنائية العليا تقريبا عرفا، أنه القضية حتى إذا وصلت إلى الآباء والأولاد. بعد مو نقول نوح أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح مثلا، هاي قضية في واقعة ونوح هو مقامة وإلى آخره. لا، الموضوع واصل إلى هذا الحد يعني الكبير. ستة: الكافي الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل من علينا بأن عرفنا توحيده، ثم من علينا بأن أقررنا بمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، ثم اختصنا بحبكم أهل البيت، نتولاكم ونتبرأ من عدوكم، وإنما نريد بذلك خلاص أنفسنا من النار. بعد ذكر النار وما يخشى ما يخشى منه المؤمن، قال: ورققت فبكيت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سلني. هاي مقدمة، يريد يستخرج بعض علوم آل محمد مما يجد أنه ضروري له. شلون ولا هذا واقعا يحتذى به يقتدى به؟ بعد أن عرض ولاء لإمام زمانه وبين حاله، ثم أخذته الرقة في خشيته من الله حتى بكى من خشية الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سلني، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. تطابق بين السؤال والجواب يدل على ماذا؟ يدل على أنه يقلق أن الإمام لا مثلا يرى صلاحا أن يجيبه عما سأل. فالموضوع يعني هواي حساس، هو بطبيعته فيه تكتم، هو ضروري فيه تكتم. المعاناة كانت في تلك الأجيال معاناة كبيرة. الآن اجتمعت هاي روافد العلم تدريجا حتى صارت بين بمتناول أيدينا. ولهذا ما أعجب عجبا من نفسي أو من غيري، كما أعجب من أحد يعرف مقام آل محمد صلوات الله عليه ثم لا يهتم بأن يقرأ ويتدبر فيما روي عنه. الأمر ما دام هو بمتناول يدنا بعد لماذا؟ تحدثنا عن العجب. وما أغضب حين أغضب من أحد كما أغضب ممن يقطع هذا الطريق على الناس فيثير الغبار والشبهات على تراث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. هذا واقعا من قطاع الطرق، جزاه الله بما يستحق، نعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأل الله الثبات. يقول: فقال أبو عبد الله عليه السلام: سلني، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: فقال له عبد الملك بن أعين. هي السؤال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الملك بن أعين أخو زرارة ظاهر كان أيضا حاضر. قال: فقال له عبد الملك بن أعين: ما سمعته قالها لمخلوق قبلك. يعني هذا شرف عظيم أنت بلغته. لماذا؟ بولائك وخشيتك من الله. وهذا أيضا فيها مضامين عالية، يعني واحد يعرف أنه بعض الأحيان هو يحاول أمرا من التفقه في الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا طريقة، هذا طريقة أنه يفاض عليه، هذا واضح أنه هذا طريق، أنه شدة الولاء مع الخشية من الله عز وجل والتوسل بهم واللجوء إليهم صلوات الله عليهم، هو هذا من أقرب الطرق إلى التفقه في الدين ومعرفة معاني الدين. هذه المعرفة الحقيقية التي يفيضها الإمام عليه السلام. فقال له عبد الملك ابن أعين: ما سمعته قالها لمخلوق قبلك. قال: قلت: خبرني عن الرجلين. قال: ظلمانا حقنا في كتاب الله، ومنع فاطمة صلوات الله عليها ميراثها من أبيها، وجرى ظلمهما إلى هذا اليوم. قال وأشار إلى خلفه: ونبذ كتاب الله وراء ظهورهما. هذا هم تحديد للمصداق وبيان شدة الأمر في لزوم التبري. الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية المعروفة اللي سبق أن بحثناها في الفقه وبينا أنها تامة السند ودفعنا بعض أنها تامة السند ودفعنا بعض الإشكالات التي نقلت عن بعض الأكابر في عصرنا في الاستدلال بها، سبقا تحدثنا عنها مفصلا، لكن هي لابد أن تذكرونا في المقام. قال رسول الله عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذه الرواية إضافة لما فيها من لزوم البراءة بها حديث عن ماذا؟ عن إظهار البراءة، بل السب، بل الإكثار من السب والوقيعة، النيل منهم بعد، بل المباهتة بالمعنى الذي قربناه حينها، يعني قطعهم وإفحامهم، مو إلا بمعنى نعوذ بالله يعني الكذب عليهم وما يعني الادعاء عليهم كذبا وزورا. يعني على أي حال بحث مفصل تقدم وبها بعد عدة دروس ربما احنا ناقشنا بها تفاصيل هذه الرواية موجودة في يعني المواضع اللي فيها الدرس، وربما كان ذلك في أيام مثل هذه الأيام من السنة الماضية إذا أنا ما مشتبه، أو سنتين لعلهم قبله. هذه الرواية في مضمونها كما ذكرت يعني جانب عملي إظهار البراءة، هذا يصير مهم. هي عندنا رواية سابقة أيضا قلنا أنه في وبدا البغضاء وكذا العداوة والبغضاء. نعم الآن نعم زيارة عاشوراء كنموذج لما في الزيارات الكثيرة اللي هي تلقن وتعلم الناس كيف تكون يعني أوضاعهم حالاتهم المعنوية النفسية القلبية في هذا الشأن. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. يوجد ترتب في السؤال، يعني هو من أنعم بهذه النعم وهو المعرفة والمعرفة الأولياء ورزقني البراءة، هناك مناسبة بين هذا وبين أن يكون المؤمن معهم في الدنيا والآخرة. وعندنا بعض النصوص هي دلت على هذا مباشرة على الترابط، أن من أهم أسباب الكون معهم في الدنيا والآخرة أو على الأقل في الآخرة في الدرجات العلا هو البراءة من عدوهم، طبعا بعد التولي لهم. هذا هو المعنى، يعني هذه النصوص. احنا أخذنا تقريبا مجموعة من النصوص، خلاصة مفاد النصوص إضافة إلى الجانب الخاص اللي أشرنا إلى الجانب المشترك في النصوص هو لزوم التبر. بأي معنى؟ بمعنى السلامة القلبية من الارتباط، هو مو ارتباط خارجي معنى مصافحة، هذا ارتباط خارجي، بل السلامة القلبية من الارتباط بالآخر، يعني ماكو ربط بينه وبين الآخر، لأن هناك وشائج قلبية تصير. التبري يكون سليما من ذلك. وأصلها اللغوي البراءة من السقم كما قال الخليل في العين، والبعد في اللغوي هو بعد نفيس وطويل الذيل، أنا أشرت إليه لكن أنا مضطر أن أخذ نتائجه بس. قال الخليل في العين والبر السلام من السقم، البر السهل الحديث عن البر يعني شفاء تقريبا، شوف يمن تقول برأ يبرأ ويبرأ برئ وبرؤ وبرئ يبرأ بمعناها، والبراء من وبرئ يبرأ بمعناها، يعني ماذا؟ يعني السلام والبراء من العيب والمكروه. ولا يقال إلا برئ يبرأ وفاعله بريء كما ترى. فإذا هو جذر البرء من السقم ويا البراء واحد، فالاستعارة هذه المفردات شرعا وتقديم هذا الواجب الشرعي من خلالها، يعني ماذا؟ يعني هو بي إشعار بماذا؟ إشعار بأنه من تجب البراءة منهم أو تنبغي البراءة منهم هؤلاء كالسوق، بل هم أشد من السوق، أسوأ من السوق، أخبث من السوق. فشأنهم أن يبرأ منهم، إنسان يبرأ منه. وإحنا مرة شلون مثلا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو يقدر يقول يأمر بالطاعة صحيح، بينما يقول يأمر بالمعروف، معروف هو به إشارة إلى أنه هذا ماذا هو هذا مناسب للمرتكزات العقلائية والشرعية فيكون معروفا. المنكر يعني هو طبيعة مستنكر، فهو كثير من الأحيان الصياغة القانونية وانتقاء المفردات في الجعل الشرعي هو يكون محسوب بكمالات الشارع ودقة الشارع بعد العظيمة، بعد اللي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فانتقاء كلمة البراءة انتقاء عالي، ولهذا أي واحد أي قزم في مقام بيان معاني التشريع يريد يغير المفردات، هذا في الحقيقة لا يخبط إلا خبط أشواب. يجي فد واحد بعد 1000 سنة لا يشوف هاي الكلمة خاضية حساسية فإذا يلا خلينا نغيرها نطرح مفردة ثانية. المفروض واحد يعرف حجمه. القضايا هي نفسها، القضايا الشرعية هي نفسها محسوبة فيها الأمور. بالنتيجة هاي لغتنا احنا المفروض نحفظها، هاي لغتنا، هو أصلا عندنا محورية القرآن، خصوصا هذا الذي أمرنا بتلاوة القرآن وشجعنا على حفظه، هو أصلا واحدة من الخصوصيات أنه هناك لغة للإسلام. أصلا من واحد يسلم يقول علموا القرآن، الصبيان علموهم القرآن، يعني ما احنا بالنتيجة هذا واحدة من شؤون البناء الثقافي للمجتمع الإسلامي، هو أنه اللغة تبقى محفوظة به، وعندنا مجموعة من التراث والضوابط هاي تكون تبقى محفوظ، هم واحنا ننساق معها. ربما انت تخاطب مجتمعا ما هو ما يفقه ولا يفهم، تريد تقرب له المطلب، لازم مفرداتك الأساسية تبقى تستعملهن وتحفظهن وتحافظ عليهن وتلتزم بهن وتجعلهن المحورية، لازم. لكن ماكو مانع بالأثناء أيضا أن توضح، أن تشير إلى بعض الجوانب، أن تذكر بعض بس مو تتنازل عن المفردة بحيث تهجرها. هذا المهم، مو واحد يهجر المفردة، المفردة هي إلها أصالة، هي إلها خصوصية. وفي الفروق اللغوية قال الفرق بين البرء والخلق، برء يبرع، بارئ النسم، البرء والخلق، أن البرء هو تمييز الصورة، شوفوا ما أخذ بهذا الجانب السلبي، تتميز عن غيرها، أيضا ما أخذ بهذه الحالة بهذه تفترق عن غيرها، تتميز عن ماذا؟ يعني تبين الفوارق بينه وبين غيرها. فمأخوذ في البراء ماذا؟ المفارقة، في البراء المفارقة، يعني هذا الجذر اللغوي، شوفوا شلون به دلالة على نفس المفهوم. الفرق بين البرء والخلق أن البرء هو تمييز الصورة، وقولهم برء الله الخلق أي ميز صورهم، وأصله القطع ومنه البراء وهي قطع العلقة، وبرئت من المرض كأنه انقطعت أسبابه عنك، وبرئت من الدين، يعني ماذا؟ وفيت الدين خلصت بعد، وبرأ اللحم من العظم قطعه، وتبرأ من الرجل إذا انقطعت أسمته منه. نحظوا شنون يعني كلمة البراءة بيها دلالة على ماذا؟ على الفصل. الولاية شنو؟ الارتباط، حتى لعله قال بعض اللغوين، أظن أنه الراغب يقول الولاية يعني ماذا؟ يعني أن يكون شيئان أو أكثر ولا فاصل بينهما، أصلا ماكو فاصل. والوليجة شنو تصير؟ اللي هي لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله كذا وليجة، يعني ماذا؟ يعني عنده شيء أقرب إلى من الله ومن رسوله. فالوليجة ماذا؟ خلاف التولي، يعني فاصل. فإذا شنو؟ حتى في مفردات عصرنا اليوم شنو نقول؟ الولاء كإنمن سقف ولائك شنو هو؟ الولاء الأعلى ما هو؟ يعني الولاء الأعلى ماذا؟ يعني المهيمن هو الأساس الأصل، صحيح لولا؟ سهنا أكو أبحاث، إحنا أنا باحثهم مرارا في يعني في طرح فكري ثقافي عام، انه شلون نكيف بين مثلا الولاءات المحدودة، الولاء الوطني، شنو هو المفهوم الاسلامي للولاء الوطني، وين راح يكون، هل هذا تنظير معناه انه ذنيك الامور كلها راح تنسف وتصفر او لا، يوجد الها فسحة في ظل الولاية العامة باي معنى؟ هذا اكو ابحاث الان ما مو بصدد الخوض فيها، أبحاث طويلة الذيل، لكن هي مهمة، لأنه اليوم هذه المسائل جدا صايرة مسائل يعني مورد حاجة ماسة، ونحتاج إلى أن نقدم رؤية بها وفي حدود ما ندرك. إذن صار معنى البراءة لغة، ومنه يتفرع المعنى الشرعي اللي هو بالنتيجة تحولت هي أشبه إلى يعني حقيقة متشرعية أو حقيقة شرعية، يعني ما يعني هو ما يضاد الولاية وما يكون يرجع في الحقيقة إلى حالة يعني الانفصال وعدم الاتصال القلبي الروحي المعنوي السلامة من هذا الجانب من ينبغي أن يبرأ منه. هذا راح يصير معنا زين. هذا هو طبيعة معنى ماذا؟ قلبي. هذا معنى قلبي. في بعض نصوص البراءة جوانب عملية، الأدلة التي تأتينا أدلة التعامل الإيجابي من الآخر، خلينا نشوفها. احنا الوقت أدركنا، لكن أنا أشير إليها إشارة، أو تحبون نكملها في فرصة أخرى، ما أدري شنو المناسب، والله ما أدري أولوياتها ما تبقى أحيانا نتحير بها. خلينا نكمله بالدرس القادم، نكمله حتى نعطي حق المطلب، ثم إن شاء الله نعود إلى يعني جادة درسنا في المكاسب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.